قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله.
في هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع استلام الركن اليماني والحجر في كل طوفة، في كل مرة من طوافه إذا طاف سبعا، وهذا باتفاق العلماء أنه سنة، هذا الاستلام سواء للركن اليماني أو الحجر سنة، إذا تركه الإنسان فليس عليه شيء، لا فداء ولا إثم، وإذا فعله فله أجر، ولكن لا يجوز أن يزاحم فيؤذي الناس إذا حصل من استلامه أو تقبيله الحجر أو استلامه أذى للغير الضعفاء الناس، فهو آثم في ذلك. ثم أن الاستلام معناه أن يضع يده عليه فقط، هذا الاستلام. أما الركن اليماني فيضع يده عليه ويمسحه ولا يقبلها، فإن لم يتهيأ ذلك له لا يشير إليه. وأما الحجر فإن أمكن أن يقبله يقبله، وسبق أن صفة التقبيل أن يقبله بلا صوت، فإن لم يمكنه ذلك وضع يده عليه وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك أشار إليه ويكفي. نعم.
قال: باب الطواف الواجب.
الطواف الواجب يعني الذي يجب في العمرة وفي الحج، يعني صفته. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
طاف في حجة الوداع على بعير، على ناقته يطوف عليها، وكذلك سعى في المسعى يسعى عليه. وجاء الاختلاف في سبب ذلك، منهم من قال إنه كان شاكيا، وهذا لم يثبت، يعني كان، والصواب أنه كثر الزحام ازدحم الناس، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الناس بين يديه، يعني يدفعون عنه بالقوة، فكره أن يتزاحم الناس فيضطر أصحابه إلى دفاعهم عنه بالقوة، فركب حتى ما تناله أيديهم ولا ويشاهدوه ويسمع قوله، لأنه حضره صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحجة ما لم يحضره قبلها ولم يره قبلها، فطفق الناس يتزاحمون عليه ليروا شخصه صلوات الله وسلامه عليه، فلأجل ذلك ركب ناقته فطاف عليها. وفي هذا دليل على جواز طواف المحمول الراكب أنه جائز، وفيه دليل على أن البعير طاهر روثه ودمه وبوله، روثه وبوله، لأنه لا يخلو من أن يبول ويدمم في المطاف وفي المسعى. وقد علم أن هذا ليس بنجس، أما ما جاء من المنع في الصلاة في مبارك الإبل فليس لأجل النجاسة، وإنما جاء التعليل في الحديث نفسه، يقول إنها خلقت من الشياطين، الإبل خلقت من الشياطين، وأما الغنم فأذن أن يصلى في مرابضها التي تربض فيها وتبول فيها وتروث فيها، يصلى فيها وليس ذلك بنجس، فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء من حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فما كان يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني أن سبب عذاب القبر عدم التنزه من البول، وهذا من أكبر الأسباب كون الإنسان لا يحترز من بوله إما في بدنه وإما في ثيابه، فيكون ذلك سببا لعذابه في القبر. فهذا المقصود به بول الآدمي وليس بول مأكول اللحم من البهائم، فإنها خرجت بالأدلة الأخرى. وأما حمل هذا الحديث على البول مطلقا فمعنى ذلك أنه إهدار لبعض الأدلة التي جاءت خاصة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم مسلمين من عرينة فاجتووا المدينة، يعني ما نسبهم جو المدينة، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وكانت في البر ويشربوا من ألبانها ومن أبوالها، يشربوا من ألبانها وأبوالها، فإذنه بشرب البول بول الإبل دليل على طهارته وغير هذا. المقصود أن الطواف على البعير ونحوه جائز إذا لم يترتب على هذا أذى للناس، أذية للناس. وفيه أن العاجز عن الطواف على قدميه يجوز أن يحمل فيصح طواف، يكون صحيحا طواف. نعم.
قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت وأنا أنظر إليه.
وهذا أيضا دليل على جواز الطواف على البعير ودخول البعير للمسجد، وأفضل المساجد على الإطلاق هو المسجد الحرام، هو أفضلها مطلقة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وأما مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه فهو بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة. والله جل وعلا أخبر بفضل مكة على سائر البلاد بآيات متعددة، فإذا أفضل بقعة على وجه الأرض هي الكعبة وما جاورها من الحرم. وقد اختلف العلماء في محل التفضيل، هل هو المسجد خاصة أما في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متفق عليه أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا زيد في المسجد زيادة فالزيادة لها حكم المزيد، لأنه يطلق عليه المسجد كله، وهذا كونها خاصة، كون الفضل خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، فعينه الإشارة في مسجدي هذا وأما المسجد الحرام فقد قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم. والمقصود هذا الحرم، الحرم كله، حرم مكة كله. قد جاء قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد جاءت الأحاديث بأنه أسري به من بيت أم هانئ وليس من المسجد، يعني من الحرم، فسمى الحرم مسجدا كله. فإذا تكون المضاعفة في حرم مكة كله، يعني وسائر المساجد التي في مكة في الحرم. هذا هو الأظهر من أقوال العلماء. وهناك قول أن المضاعفة خاصة في المسجد فقط. والمقصود جواز الطواف على بعير، وجواز دخول البعير المسجد للحاجة يدخل، وكذلك غيره من الحيوانات التي ليست نجسة، يعني أبوالها وفضلتها لا تكون نجسة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، هذا أمر متواتر، وكان أيضا يردف عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه نبي وليس ملك متكبر من الملوك الذين يأنفون من ركوب الحمار وما أشبهه، بل هو عبد لله نبي فضله الله جل وعلا برسالته، وهو يتواضع لله ويقضي حوائج المسلمين، وإن كان صاحب الحاجة جارية مملوكة، وإن كان صبي يجيب دعوته ويقضي حاجته خلاف المتكبرون الملوك. ولهذا لما جاء عدي بن حاتم وكان نصرانيا وكان ما يعرفه، ما كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه بلا أمان لأنه كان كافرا، والحرب قائمة بينه وقومه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بلا أمان يجوز قتله يقتل. فدخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم فما عرفه من أصحابه، ثم لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا عدي بن حاتم، أكرمه لأنه رئيس قوم، رئيس قبيلة، وإذا أكرم رئيس القوم وأسلم أسلم قومه، إكرامه لمصلحة الإسلام. وقام معه إلى بيته صلى الله عليه وسلم، يقول: فلقيته امرأة فقالت لي حاجة، فقام معه، فعلمت أنه ليس ملك، أنه نبي. فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يركب الحمار ولا بد أن يعرق، فإذا عرق ولا سيما المدينة معروف جوها زمن الصيف، فإذا عرق يكون يعني عرقه أو عرق الحمار أو عرق البعير لابد أن يؤثر في ثيابه أو في بدنه، يناله شيء منه، فكان يصلي به ما يغسله وما أشبه ذلك. المقصود أن هذا دليل على طهارة البهائم وأنها ليست نجسة، وكثير من الناس يأنف من هذه الأمور كثيرا ويشمئز منها، والواجب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال: حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي قال: حدثنا أبو الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع: ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته.
المحجن هو عصا معكوف الطرف، طرفه معكوفة، فكان لكونه على بعيره يستلم الحجر بهذا العصا، فهذا أيضا دليل على كون الإنسان إذا أمكنه أن يستلم الحجر بشيء من من فوق الناس من فوق رؤوسهم ولا يؤذيهم انه جائز. نعم.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوا.
هذا فيه دليل على أن رئيس القوم أو العالم الذي يحتاج إليه ينبغي أن يتبين ويرى، وأنه ينبغي إذا قال شيء أن يبلغه الناس حتى يفهموه ويفقهوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا حتى تفقه وتفهم. وفيه أن الطواف يشرع لغير المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في فتحه من مكة، بل دخلها محاربا مقاتلا سلاح. ومعلوم أن مكة محرم القتال فيها، قد حرمه الله جل وعلا، ولكن الله أحلها لنبيه ساعة، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام وخطب بعدما انتهى من الفتح وتم له، قام وخطب وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها أحلت لي ساعة وقد عادت إلى حرمتها فهي حرام إلى يوم القيامة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أحلها لنبيه ساعة، فأمر ثم عادت إلى حرمته، فأمر أن يبلغ هذا الأمر، يبلغ للناس، فهي حرام دائما يحرم القتال فيها. ثم إنه علم أنه دخل وعلى رأسه المغفر يعني السلاح، دخل مكة لأنه دخل مقاتلا وأذن الله له بذلك لأنه نبيه الذي يأتيه الوحي، ثم طاف كما سمعنا. لما تم الفتح واستسلم الكفار وأمن من القتال، أصبحوا ألقوا سلاحهم واستسلموا وانقادوا ودخلوا في الإسلام، والذي لم يدخل في الإسلام فر أو قتل. فعند ذلك طاف على راحلته وهو يستلم حجر بمحجنه، ثم صلى ركعتين أيضا خلف المقام وذهب وصعد على الصفا وحمد الله وأثنى على المروة على الصفا وحمد الله وأثنى عليه، وأكثر من حمد الله كونه نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لأن هذه منته جل وعلا، هو الذي تفضل بذلك، وهو الذي ألف بين قلوب المؤمنين. فكان كثيرا ما يشكر ربه ويثني عليه بما هو أهله عند توارد النعم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أعظمها، فتح مكة من أعظم النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على الإسلام وأهله. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كما أتى على الركن استلم، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين.
هذا الحديث لم يثبت، وقد أنكره الإمام الشافعي رحمه الله وقال لا أعلم ثبوته، وكذلك فيه من الرواة الضعفاء الذين لا يثبت بروايتهم. فلهذا نقول إن سبب ركوبه هو ما سبق وطوافه على الراحل، إن الناس غشوه وكثروا عليه بالسؤال وهذا حدث مرتين، حدث في فتح مكة وحدث في حجة الوداع، وحجة الوداع كان الناس أكثر، قد حضره من الخلق ما لا يحصيهم عد. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
هذا كان في حجة الوداع، أم سلمة هي زوجه صلوات الله وسلامه عليه. فالطواف هذا طواف الوداع، لما أراد أن يخرج من مكة أخبرته أنها مريضة، أنها شاكية، يعني عندها مرض ما تستطيع تطوف على قدميها، فقال لها إذا قام الناس للصلاة فطوفي على بعيرك من خلف الصفوف من خلف، ففعلت ذلك. فهذا فيه أن الطواف ولو من بعيد على الكعبة أنه جائز ما دام يراها، ما دام الإنسان يرى الكعبة فطوافه وإن كان من بعيد، ولكن كلما قرب يكون أفضل، كلما قرب إلى البيت يكون أفضل. وفيه أن طواف الراكب مثل ما سبق أنه صحيح وجائز، ومثله المحمول الذي يحمل لعلة لحاجة، ومع ذلك لو طاف على مركوب ولو كان غير مريض فإن طوافه يكون صحيح. فمثلا إذا كان الإنسان معه ابنه أو غيره أو والدته أو ما أشبه ذلك فحملها على كتفه وطاف بها، طوافها صحيح، ولكن هل يحسب الطوفة الواحدة له طواف ولها طواف، يعني كل مرة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول يطوف بها بهذا المحمول حاملا له، فإذا انتهى طاف لنفسه، تركها وطاف لنفسه، لأن هذا الطواف يحسب للمحمول فقط، وليس على هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا باب الاجتهاد. ثم ان طواف المرأة في المسجد والناس يصلون جائز كما في هذا النص، وان كان الناس يصلون ولكنها تكون من خلفه. ومثل هذا إذا كان الإنسان قد أدى الصلاة فأراد أن يطوف، قد سبق أن أدى الصلاة صلى، يجوز أن يطوف والناس يصلون إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه، لا سيما إذا كان يريد الخروج. وفيه أن طواف الوداع واجب، واجب يجب على الإنسان أن يطوف، فلم يعذرها صلوات الله وسلامه عليه بكونها شاكية يعني مريضة، لأن لها وسيلة تستطيع أن تطوف فأرشدها إليها. نعم.
قال: باب الاطباع في الطواف.
الاطباع معناه إخراج الضبع، وهو أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه مردودين على عاتقه الأيسر. وهذا الاطباع سنة في حالة الطواف، طواف القدوم فقط يسن إذا وصل إلى مكة وأراد بالطواف، بدأ بالطواف يسن له ذلك، أما قبل هذا فليس سنة، بل هو من البدع التي يرتكبها أكثر الناس، كونهم يضطجعون منذ بدأوا بالإحرام. كثير من الناس يفعل ذلك تقليدا، يرى الناس يفعلون هذا فيفعله فقط بدون علم، وأكثر الناس عبادتهم تقليد فقط، ما عنده عليها من دليل، وإنما يرى الناس فيفعل ما فعلوا، وأكثر الناس يعمل بجهل. والواجب على المسلم أن يعتني بعبادته، وأن يفعل الأفعال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وجاء بها، ما هو لأنها عادة وجد الناس عليها أو تقليدا. فالمقصود أن الاطباع يكون في طواف القدوم، وطواف القدوم إما أن يكون للحاج أو للمعتمر. أول ما يقدم مكة يبدأ بالطواف فيطبع بهذا الطواف، يعني يظهر عاتقه الأيمن بأن يجعل الرداء تحت إبطه، ويرد طرفيه على عاتقه على كتفه الأيسر، فيخرج كتفه الأيمن ويده، وكذلك الرمل كما يأتي. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر.
هذا فيه أن الاطباع سنة، وأن هذا الاطباع يكون في طواف القدوم أول ما يقدم مكة، وفيه أن الإحرام يجوز بكل لون من الألوان، الأبيض أو الأخضر أو الأسود، ولكن الأحمر جاء كراهته للرجال، بل جاء المنع من الأحمر خاصة. أما ما عدا ذلك فكل ما هو ساتر يجوز أن يحرم به وأن يصلي به، وأن كذلك يكفن به الموتى وأن يلبسه، إلا أن يكون لباس شهرة يكون منفردا به من بين الناس، فإن هذا جاءت كراهته. أما ما يعتقده كثير من الناس أن الإحرام يكون باللون الأبيض بالأردية البيض، فهذا لا أصل له، إلا أنه جاء استحباب البياض مطلقا، استحباب البياض مطلقا. أما أن يكون يتعين أن يكون الإحرام أبيض فهذا لا أصل له. نعم.
قال: حدثنا أبو سلمة موسى قال: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى.
هذا الجعرانة لما عمرة جعرانة لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين بعد فتح مكة، فإنه لما فتح مكة علم أن هوازن تجمع الجموع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصدهم ليقاتلهم، فلما فرغ منهم وفرغ من قسمة مغانمهم المغانم التي غنمها من أموالهم، لأنهم في تدبير رئيسهم ساقوا جميع أموالهم وجميع أولادهم ونسائهم زاعمين أنهم بذلك لن يفروا وأنهم يقاتلوا إلى آخر رمق يكون فيه، يرون أن هذا يكون أشجع لهم، فكانت غنيمة للمسلمين، فدحرهم الله جل وعلا وهزمهم، وغنم الرسول صلى الله عليه وسلم جميع ما معهم. ولكنهم بعد ذلك بعدما انتهت القسمة بعدما قسم الغنائم وأعطى رؤساء القبائل عطاء كبيرا، كان يعطي الرجل 100 من الإبل من الرؤساء يتألفهم على الإسلام، فلما انتهت قسمة الغنائم جاءوا مسلمين ويطلبون أموالهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أما مالي أنا فهو لكم، ولكن الناس أخذوا أنصباءهم. فلما قال ذلك الصحابة كلهم الذي أخذ شيئا تبرع به لهم، تركوا له تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اعتمر هو وأصحابه أحرم من الجعرانة، وهي موضع قرب عرفات، وجاءوا ليلا وطافوا بالبيت مضطجعين ورملوا، والرمل هو هرولة مع مقاربة الخطى وهز الأكتف وإظهار الجلد والقوة. ثم خرج ليلا، جاء ليلا وطاف ليلا وخرج ليلا في ليلة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أحد العمر التي اعتمرها. نعم.
قال: باب في الرمل.
رمل هو أن يهرول مع مقاربة الخطى وتحريك الكتفين وإظهار القوة والجلد. والسبب في هذا، الأصل في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش صلح الحديبية وشرطوا عليه أن يرجع في هذا العام وأن لا يدخل البيت، وقالوا: تأتي من العام المقبل وتعتمر وتبقى في مكة 3 أيام. فجاء من العام المقبل على هذا الشرط. لما جاء اجتمع الكفار شمال البيت من جهة قينقاع، واجتمعوا لينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم لبعض: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يسمون المدينة يثرب، وقد جاء النهي عن تسميتها بهذا الاسم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، لأن يثرب من التثريب، التثريب هو معناه اللوم. فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه بما قالوا، جاءه الخبر من السماء، فأمر الصحابة أن يرملوا، فصاروا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني، وإذا صاروا بين ركن اليماني والحجر مشوا في الأشواط 3. عند ذلك قال الكفار: إنهم يتناقزون كتناقز الضبا، إنهم أجلد منا وأقوى منا. وفي هذا أن مثل هذا العمل لا يكون رياء، كون الإنسان يري الكفار قوته وجلده وما لديه من الاستعداد للذياد عن الحق، يكون مطلوبا ومحبوبا لله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. هذا هو الأصل في مشروعية الرمي، ثم استمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جاء زيادة بأن يستوعب الأشواط الثلاثة كلها بالرمح من الحجر إلى الحجر، وهذا فعله في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، فصار سنة. كما أن مبدأ السعي كما يقوله ابن عباس وغيره من العلماء هو ما حدث لهاجر أم إسماعيل حينما جاء بها إبراهيم عليه السلام لما غارت زوجته سارة منها، لأنها جاءت لولد على الكبر الذي بلغه إبراهيم عليه السلام، فقد جاء أنه ولد له وهو ابن 80 سنة. وهذا نص الله جل وعلا عليه في دعاء إبراهيم، ذكره الله جل وعلا أنه أثنى على ربه ما وهب له على كبر سنه. المقصود أن الأصل أن هاجر هذه جارية لزوجته فوهبتها له، فحملت وجاءت بإسماعيل. هذا هو القول الصحيح، أن إسماعيل هو أكبر أولاده وهو الذي أمر بذبحه. والسبب في هذا أنه لما علم نمرود الملك الجبار بأن معه زوجة جميلة، وقالوا له، قال له أعوانه ووزراؤه: لا تصلح هذه الزوجة إلا لك لجمالها. فسأله، سأل إبراهيم عنها فقال: هي أختي، لأنه علم أنه إذا قال أختي لا يأخذ أي تزوج، وقصده أنها أخته في الإسلام. فاستدعى بها، فقال لها إبراهيم عليه السلام: لا تكذبيني، فإني قلت له إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، فإني لا أعلم على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. فلما سألها جاءت إليه ومد يده إليها قبضت يده غلت، فصار يخبط برجله الأرض من شدة ما أصابه، فقالت: اللهم إن يمت يقول قتلت. فأطلقت يده، فعاود مرة أخرى يده إليها فأمسكت أشد من الأولى، فجعل يخبط برجليه، فقالت: اللهم إن يمت يقول قتلت. فأطلقت يده، فعل ذلك 3، ثم بعد ذلك صاح بمن عنده: أخرجوها، إنما جئتموني بشيطان. ثم أعطاها جارية، وهبها جارية التي هي هاجر. وكان إبراهيم عليه السلام قائم يصلي يدعو ربه أن الله يخلصها من هذا الظالم، وقد استجاب الله جل وعلا له. فلما أقبلت قال: مهيم، يعني ماذا حدث؟ فقالت: أخزاه الله وأخدم وليدة، أخزاه الله وأخدم وليده. ثم بعد ذلك وهبتها لإبراهيم، فحبلت، لما حبلت غارت سارة، فأمره الله جل وعلا أن يهاجر بها إلى مكة، فجاء بها معها طفلها رضيعا إسماعيل، فوضعها عند البيت ورجع إلى الشام. لما وضعها ورجع صارت تناديه: يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ فهو لا يجيبها، فعل ذلك 3. لما رأته لا يجيبها قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. عند ذلك وقفت ورجعت، قالت: إذن لا يضيعنا الله. كان معها قليلا من الطعام ومعها سقاء فيه ماء، وصارت تأكل من الطعام وتشرب من هذا الماء وترضع طفلها، فنفد نفد الطعام وانتهى الماء، فنشف ضرعها لما ضمئت وجاعت، نشف ضرعها فأصبح الطفل لا يجد شيء، فحضره الموت. ما حضره الموت كريهة تجلس عنده وهو يموت، فنظرت فإذا أقرب جبل إليها الصفا، فذهبت إلى الصفا مسرعة لعلها ترى أحد، فتطلعت فلم ترى أحد فنزلت، فلما هبطت في الوادي اشتدت تركض ركض المجهود إلى أن وصلت المروة، فعلت هذا 7 مرات، وفي 7 سمعت صوت، فقالت لنفسها: صح. ثم تطلعت ما رأت شيء، ثم سمعت صوتا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غوثا فأغث. فنظرت فإذا جبريل عليه السلام عند ابنها، فذهبت إليه فركض برجله أو بجناحه فخرج الماء، نبعت زمزم، فصارت رضي الله عنها تحجر عليها بالتراب. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينة، يعني كانت عين جارية، ولكن حجرت عليها فوقف الماء، فصارت تشرب من الماء وترضع طفلها. وقال لها جبريل: لا تخافي، إن هذا الغلام سيبني في هذا المكان مع والده بيتا لله جل وعلا. فجاء قوم من العرب مع أسفل الوادي، فأناخوا في أسفله ورأوا الطير تحوم فوق الماء، فقالوا: الطير هذا لا بد أن يكون عنده ماء، وعهدنا بهذا الوادي ليس فيه ماء. فأرسلوا واردا لهم، فلما جاء وجد الماء وجد عندها المرأة، فذهب وأخبرهم، فجاءوا واستأذنوا، وكانت تحب الونس، فقالت: نعم، استأذن يجلس عندها ويشرب. قالت: نعم، بشرط ألا يكون لكم شيء من الماء، تشربوا وليس لكم شيء منه، يعني ما تملكونه. فسكنوا في مكة، وشب إسماعيل وتزوج منهم. المقصود إلى آخر القصة، المقصود أنهم يقولون هذا هو أصل السعي، أصل السعي هو هذا. ثم صار نسك لا بد منه للمعتمر والحاج، ومثله الرمل، مثله الرمل الذي ذكر هنا، أصله مراعاة الكفار بأن المسلمين أقوياء عندهم جلد ومستعدون لقتال الكفار، وأنهم لا يضعفوا ولا يهنوا، فصار بعد ذلك سنة، سنة إلى يوم بعيره، وكذلك سعى، ولكن هنا لم يذكر إلا السعي على البعير، وكذبوا أن هذا سنة يعني الرمل وكذلك السعي على البعير. أما السعي على البعير فليس سنة لأنه للحاجة التي ذكرها، وأما الرمل فقد رجع ابن عباس عن هذا القول ووافق جمهور الصحابة وجمهور العلماء، بل لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أنكر أن يكون ذلك سنة. وسيأتينا أن عمر رضي الله عنه قال في خلافته: ما هذا الرمل وهذا الاطباع، وقد وطد الله الإسلام وأخزى الكفر وأهله. ثم قال: ومع ذلك سنفعله نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الصحابة استمروا على أنه سنة الرمل والطباع كلاهما أنه سنة في طواف، ولكن ما هو في كل طواف، إنما هو في طواف القدوم سواء للعمرة أو للحج. كذلك إذا كان الحاج مثلا مفردا فقدم مكة ولم يطف وجعل أخر طوافه إلى أن رمى الجمرة، فإنه يسن له الاطباع والرمل في هذا الطواف، لأن هذا يكون أول طوافه. فالمقصود أنه أنكر أن يكون الطواف على البعير سنة، السعي على البعير سنة، أما الطواف فلم يذكره على البعير وقد سبق. وأنكر أن يكون الرمل سنة، أما الرمل فقد رجع ووافق جمهور العلماء، وهذا أمر متفق عليه على أنه سنة. والسنة في أمور الحج ليس على من تركها شيء، إذا تركها الإنسان ما يلزمه لا فداء ولا يأثم، ولكن فعلها أفضل وأكمل لحجه ولعمرته، وإذا تمكن منها فلا ينبغي أن يتركه، إذا تمكن الإنسان من ذلك ينبغي أن لا يتركه، أما إذا ما استطاع لكثرة الزحام وشدته فلا بأس، ليس عليه شيء. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط إلا إبقاء عليهم.
سبق أن المدينة كانت تسمى يثرب وهو اسم جاهلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وكره وقال هي طابة وطيبة، وكذلك المدينة مدينة النبوية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تسمى بهذا الاسم، ولا يزال كثير من الناس يسميها بهذا الاسم، وهذا خطأ ينبغي أن يجتنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكره. وكانت المدينة فيها حمى لأن فيها أرضها سبخة وفيها مياه وفيها أشجار، وغالبا مثل هذا الأرض إذا كانت بهذه الصفة أنها يكون فيها بعوض، يكون فيها ملاريا الحمى المعروفة لا تزال إلى الآن بهذا الشكل، كل أرض بهذا الصفة تكون الملاريا موجودة وهي الحمى سبب الحمى. فلما قدم المهاجرون أصابتهم الحمى مثل أبي بكر وبلال وغيرهم، حتى إنه صاروا يتمنون أن يكون لهم أرض غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأكثر، وانقل حماها إلى الجحفة، فنقلت حماها إلى هناك وحببت إليهم، وقال اللهم بارك لنا في مدها مدنا في مدها وصاعها، فدعا البركة وللتحبيب. ولهذا السبب لا يأتي المدينة آت إلا ويجد في قلبه الميل إلى البقاء فيه والمحبة لها لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا ذهب، هذه الحمى التي كانت ذهبت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في من رملان اليوم والكشف عن المناكب،
في من
رملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أبطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن سبب الرمل وسبب الطباع قد ذهب الذي من أجله فعلوا ذلك، ومع ذلك يقول سنثابر على هذا ونلازمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا الواجب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقرره يجب أن يلازم ولو ذهبت الحكمة التي من أجله شرع. وقد رمل في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه فثبت، وكذلك في عمرته من الجعرانة، وقد انتصر نصره الله وأعزه وصار العرب كلهم تحت حكم الإسلام منقادين له، فليس لا في مكة ولا في غيرها في الجزيرة من ينازع أو يقاتل أو يعترض على دعوته صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يفعله. فهذه هي السنة التي يجب على من يستن به إذا تمكن من ذلك أن يفعلها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله،
يعني للعبادة، وكل عبادة ذكر لله جل وعلا، والله جل وعلا قد أمر بذكره في المشاعر، والذكر كل عبادة لا تخلو منه، والله جل وعلا جعل الدعاء أفضل العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة، دعاء المسألة يسأل الإنسان شيء يخصه أو لا يخصه، إنما يسأل سؤال معين من أمور الدنيا وأمور الآخرة، وهو عبادة، كونه يسأل الله ولو شيء من أمور الدنيا، رزق لو عشاء أو غدا أو ملح أو أي حاجة، إذا سأل ربه ذلك فيكون عبادة يؤجر عليه سواء أعطيه أو لم يعطه.